بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن يقرأ لنا الجملة التي أخذناها من كلام شيخ الإسلام؟ طيب، أحسنت. أخذنا في الدرس السابق معنى التحريف والتعطيل ومعنى التكييف والتمثيل، وما هي النكتة في الفصل بين هذين، اثنين في شق وكذلك اثنين في شق آخر، من غير تحريف ولا تعطيل هذان الاثنان في الشق الأول، ومن غير تكييف ولا تمثيل. التحريف والتعطيل هذا وقعت فيه المعطلة، والتكييف والتمثيل وقعت فيه المجسمة. وما هو الارتباط والعلاقة بين التحريف والتعطيل؟ ما بينهما؟ يعني بينهما عموم وخصوص، عموم وخصوص. ماذا بارك الله فيك؟ اشتركان في التحريف، فكل تحريف تعطيل، والتعطيل عام يشمل التحريف وغيره، بينهما عموم وخصوص. والتكييف والتمثيل، التكييف والتمثيل أيضا عندك. التكييف أن يعتقد أن صفات الله عز وجل على كيفية كذا، أو يسأل عنها بكيف، سواء اعتقد هذه الكيفية مما له مماثل في الواقع أم مطلقا. وأما التمثيل فهو اعتقاد أن صفاته مثل صفات المخلوقين. فالتكييف أعم، فالتكييف أعم من هذا الوجه. وهناك وجه آخر ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تلخيص الحموية، يقول الأخ: قوله عليه الصلاة والسلام وعرشه على الماء، نعلم أن هذا دليل على أن العرش خلق قبل القلم، هل فيه خلاف أو كلام على من خلق قبل العرش أو الماء؟ الخلاف في العرش والقلم، وهذا الدليل الذي ذكرته يؤيد القول الذي ذكرناه واختاره المحققون أن العرش خلق قبله. أما بين العرش والماء فالله أعلم. يقول الأخ: قال الشيخ، قال ابن القيم رحمه الله: من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني، أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيماني. طيب، والكلام على المعطلة في الحكم عليهم بالكفر وعدمه التفصيل فيه ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في آخر القواعد المثلى، يرجع إليه في حكم التأويل والمؤولة. طيب، يقول الأخ: ما رأيك بمن يراجع لإخوانه ثم يأتي بفوائد وحواشي زائدة؟ إذا أتى بشيء زائد كان متثبتا منه صحيحا لا يمنع من ذلك، لكن تفصل فوائد الدرس عن فوائده، فكل شخص له من فوائده غنمها وعليه غرمها، ونسأل الله التوفيق والسداد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم أيضا هذا قد يكون بحال الإخوة المراجعين الذين يراجعون معه، فبعض الإخوة قد يراجع معه فإذا أكثر عليه الحواشي خرج بلا شيء كما يقال، وإذا أعطاه الزبدة وماذا جمع ذهنه على الموجود هذا فيه خير كثير. فليست العبرة بكثرة التحشية، وإنما العبرة بأخذ الفائدة والزبدة، وكذلك أيضا تقرير المسائل وتوضيح المقاصد التي يذكرها أهل العلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال المؤلف رحمه الله: قال الشارح: قوله ليس كمثله شيء، هذه الآية المحكمة من كتاب الله عز وجل هي دستور أهل السنة والجماعة في باب الصفات. قال في الحاشية: الأولى أن يقال هي أصل عند أهل السنة والجماعة أو قاعدة، لأن الدستور بالضم كلمة فارسية معربة. قال الصاغاني: هو اسم النسخة المعمولة للجماعات. الدستور بمعنى النسخة التي تعمل للجماعات ويسيرون على وفقها، وهذه الدساتير الموجودة اليوم في الأنظمة من هذا القبيل، هي كلمة معربة فارسية معربة. فالأولى أن يعبر بما عبر به أهل العلم، أنها أصل، أنها قاعدة في هذا الباب، أنها آية محكمة يرجع إليها في هذا الباب. قال رحمه الله: قال فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات، فنفى عن نفسه المثل وأثبت لنفسه سمعا وبصرا. فدل هذا على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقا كما هو شأن المعطلة، ولا إثباتها مطلقا كما هو شأن الممثلة، بل إثباتها بلا تمثيل. نعم، هذه القاعدة أو هذه الآية العظيمة جعلها نصب عينيك دائما. هذه الآية العظيمة فيها رد على الفرق الخائضة بالباطل في باب الأسماء والصفات، ففيها رد على الممثلة المجسمة، وفيها رد على المعطلة. الشق الأول منها أو الجزء الأول: ليس كمثله شيء، هذا رد على الممثلة، رد على الممثلة الذين مثلوا الله عز وجل، مثلوا صفات الله بصفات خلقه، فقالوا لله يد كأيدينا ووجه كوجوهنا إلى آخره، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. فهذه الآية نص في الرد عليهم، وليست هي محتملة، بل هي نص في الرد عليهم: ليس كمثله شيء. بل أعظم من ذلك أنها جاءت مؤكدة بالكاف، لأن الكاف صلة وتوكيد كما سيأتي. فالشطر الأول منها رد على الممثلة، والشطر الثاني منها الجزء الثاني وهو قوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. ومن هذه الآية ذهب أهل السنة إلى القاعدة التي قررها شيخ الإسلام في هذا الكتاب، أن أهل السنة يؤمنون بما وصف الله عز وجل به نفسه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فقوله من غير تحريف ولا تعطيل لأن الله قال وهو السميع البصير، وقوله من غير تكييف ولا تمثيل لأن الله قال ليس كمثله شيء. والإثبات هذه الآية تدل أيضا على المذهب الذي هو الأصل عند أهل السنة والجماعة، أن باب الأسماء والصفات جاءت به الأدلة، جاء الإثبات المفصل وجاء النفي المجمل. النفي المجمل كقوله ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل، نفي عام، وهكذا ولم يكن له كفوا أحد، وقوله هل تعلم له سميا، وقوله كذلك. ماذا هذه الثلاث الآيات فيها نفي مجمل مطلق عما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. والإثبات جاء مفصلا وهو السميع البصير، وهو العزيز الحكيم، والله بكل شيء عليم، والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون خبير. فهذه إثباتات مفصلة جاءت كثيرة، وتفصيلها هو الأصل في أدلة الكتاب والسنة، أن الأصل في هذا الباب هو التفصيل في باب الإثبات، والإجمال في باب النفي، بخلاف مذاهب المتكلمة ومذاهب كذلك المعطلة ومذاهب الخائضين في هذا الباب بجهل، فإنهم يعكسون الأمر فينفون نفيا مفصلا ويثبتون إثباتا مجملا، يثبتون إن أثبتوا يثبتون إثباتا مجملا لا يؤدي مادة ما دلت عليه الأدلة. فعند النفي يقولون الله عز وجل ليس بجوهر ولا بعرض ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين ولا محايث، هكذا ربما ملأوا عقائدهم بهذا النفي المفصل الذي خالفوا فيه الأدلة من وجوه. فمنها خالفوا طريقة الرسل، أن طريقة الرسل وما جاءت به من كتب من عند الله عز وجل أن النفي على سبيل الإجمال ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، نفي مجمل، هذا هو الأصل. وقد يرد النفي المفصل في مواضع لحكم وأمور اقتضت أن يورد عليها الأمر كذلك، كما نبه على ذلك شيخ ابن عثيمين رحمه الله ونقلنا كلام أهل العلم عليه في القواعد المثلى. طيب، إذن هذه هي القاعدة. ثم أيضا قولهم ليس لا داخل العالم ولا خارجه، لا مباين ولا محايث، هذه كلها من الأشياء التي أتوا بها من عند أنفسهم وماذا شوشوا بها على عقائد المسلمين. قال رحمه الله، إذن هذه الآية عظيمة وهي أصل عند أهل السنة والجماعة وقاعدة متينة في هذا الباب. فالله في هذه الآية أثبت لنفسه سمعا وبصرا، ففيه رد على المعتزلة ورد على الجهمية الذين ينفون السمع والبصر عن الله سبحانه، فإن الله أخبر عن نفسه وهو أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، وهو أعلم بنفسه وبغيره، أخبر أنه سميع بصير، فكيف بعد ذلك يقال سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عياذا بالله من ذلك. فهذه جرأة عظيمة على رد الأدلة بهذه التأويلات والشبه العقلية التي قامت في عقولهم. وأصل الشبهة عند هؤلاء أنهم اعتقدوا أن إثبات ما أثبته الله لنفسه من هذه الصفات يقتضي التشبيه، يقتضي التشبيه، هذه هي أصل شبهتهم. قالوا لو أثبتنا لزم من ذلك التشبيه، وهذه شبهة ماذا بارك الله فيكم، قامت على قياسهم الخالق بالمخلوق، قامت على قياسهم الخالق عز وجل الكامل بكل وجه بالمخلوق الناقص المفتقر إلى ربه عز وجل. وهذه الشبهة رد عليها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله باستفاضة في كتابه التدمرية، وهكذا أيضا الشيخ ابن عثيمين في القواعد المثلى. قال المؤلف رحمه الله، وقد اختلف في إعراب ليس كمثله شيء، قد اختلف في إعراب ليس كمثله شيء. وقبل هذا، قبل أن نقرأ هذا الإعراب أو بعد ذلك إن شاء الله، طيب، قال وقد اختلف في إعراب ليس كمثله شيء، الاختلاف في قوله كمثله، أما ليس وشيء فإعرابها واضح، ليس حرف فعل ماض من أخوات كان يفيد النفي وهو يحتاج إلى اسم وإلى خبر، وشيء اسمه مؤخر. قوله كمثله الخلاف هنا، فما هي الكاف في قوله كمثله؟ فيها عدة أقوال للمفسرين، أشهر هذه الأقوال قولان، الأول أو أحدهما وهو الصواب أن الكاف صلة وتوكيد، وهي ما يقال له في اللغة حرف جر زائد، وليس المراد بالزيادة الزيادة التي هي لعدم الحاجة، وإنما زائد من حيث الإعراب، والذي ينبغي أن يعبر عنه من باب التأدب فيما وقع في كتاب الله عز وجل من هذا القبيل بقولهم صلة وتوكيد، لأن حرف الجر الزائد لا يفارق التوكيد، حرف الجر الزائد لا يفارق التوكيد، وهذا من قاعدة العرب، فإنها إذا أرادت أن تؤكد الشيء إما أن تكرر الجملة وإما أن تأتي بحرف جر زائد يغنيها عن تكرار الجملة، ف فإذا قلت ما في الدار رجل، هذا كان نفيا ولكنه نفي غير مؤكد، ما في الدار رجل. فإذا أكدت أو أردت أن تؤكد، إما أن تقول ما في الدار رجل، ما في الدار رجل، فتكرر الجملة، وإما أن تختصر ذلك فتقول ما في الدار من رجل، ما في الدار من رجل، فهذا يفيد تأكيد الكلام. قول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ما هذه الصلة وتوكيد، فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم. فبدل أن يكرر الكلام جاء بهذا الحرف الذي هو صلة وتوكيد فأغنى عن تكرار الكلام، فبما رحمة من الله لنت لهم، فقام مقام تكرار الجملة وأفاد التأكيد، وأفاد التأكيد. هذا هو الوجه الأقوى في هذه الآية، ليس كمثله شيء، أي ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، فكأن الكلام كرر وأكد، فأتي بهذا الحرف الذي هو الكاف، حرف جر صلة وتوكيد. هذا المذهب الأول أو القول الأول. القول الثاني أن الكاف، أن الكاف اسم بمعنى مثل، اسم بمعنى مثل، ليس حرف جر، وإنما هو اسم بمعنى مثل، اسم يعرب إعراب الأسماء، فيكون مضافا ومثل الثانية مضاف إليه، فيكون المعنى ليس مثل مثله شيء، ليس مثل مثله شيء. وقد ورد في العربية استعمال أو مجيء الكاف اسما لكنه قليل، ورد في العربية مجيء الكاف اسما لكنه قليل، ومنه قول الشاعر لو كان في قلبي كقدر قلامة حبا لغيرك ما أتتك رسائلي. الشاهد لو كان في قلبي كقدري، أي مثل قدري، مثل قدري. وكذلك منه في أحد الأوجه قول الله سبحانه وتعالى، قول الله سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أشد مرفوع معطوف على أي شيء، فهي كالحجارة أو أشد معطوف على الكاف، فهي مثل الحجارة أو أشد قسوة. فأشد معطوف على الكاف لأن الكاف اسم بمعنى مثل في أحد الأوجه الإعرابية لهذه الآية. فإذا الكاف في العربية تأتي اسما، وعلى ذلك شواهد من كلام العرب، ولكن يكون المعنى على هذا ليس مثل مثله شيء، فيكون هذا فيه مبالغة في النفي، بمعنى إن لم يوجد له مثيل، ليس مثل مثيله شيء، فهذا فيه أيضا تأكيد ومبالغة في نفي المثل. فإذا نفي مثل المثل فنفي المثل من باب أولى، لكن الأول أوضح وأقرب وأليق. بماذا؟ بالأشهر في الكاف أنها ترد زائدة، أي صلة وتوكيدا، وهو الأقرب والله أعلم. قال وقد اختلف في إعراب ليس كمثله شيء على وجوه، أصحها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد، كما في قول الشاعر ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل، ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. شاهد، أين الشاهد؟ ليس كمثلي، أين اسم ليس؟ أين اسم ليس؟ عند من؟ خلق، وخبرها مثل، خبرها مثل منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. طيب، قال رحمه الله فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. أولا، شيخ الإسلام قرر هذا الكلام الذي ذكرناه آنفا في أول التدمرية، في أول التدمرية يقرر هذا، فإنه قال رحمه الله في هذا الباب فالأصل في هذا الباب أي في باب توحيد الصفات أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. وقد علم أن طريقة السلف أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا الآية. قال فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، مراد بالتشبيه والتمثيل مذهب المجسمة، وإلا فسيأتي بعض الكلام المفصل الموضح لهذا، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل، والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى هل تعلم له سميا، وهذا سيأتي الكلام عليه هل تعلم له سميا أي نظيرا يستحق مثل اسمه ويقال مساميا يساميه، وهكذا ولم يكن له كفوا أحد فلا تجعلوا لله أندادا، ذكر آيات في هذا الباب، فكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوضح بعضها بعضا. فهذه المقدمة في هذا الكتاب توضحها المقدمة في كتاب التدمرية صفحة 8 وما بعدها، صفحة 7 وما بعدها أول الكتاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى في شرح قوله فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، قال هذا وقوله فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه تفريع على ما قبله، فإنهم إذا كانوا يؤمنون بالله على هذا الوجه فلا ينفون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون. لا ينفون لأن نفي ما أثبته الله لنفسه هذه مصادمة للأدلة، وهذا أيضا فيه من سوء الأدب مع الله عز وجل ما فيه، فلا ينفون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون. والمواضع جمع موضع، لا يحرفون الكلم عن مواضعه، ما معنى عن مواضعه؟ قال المواضع جمع موضع، والمراد بها المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها لأنها هي المتبادرة منه عند الإطلاق فهم لا يعدلون به عنها. وتحريف المحرفة في هذا الباب على أقسام، فمنه تحريف بتغيير حركة إعرابية، ومنه تحريف بزيادة حرف أو أكثر، ومنه تحريف للمعنى، ومنه تحريف للمعنى. فالقسمان الأولان تحريف لللفظ، كما ذكر أن بعض الجهمية جاء إلى أبي عمرو بن العلاء القارئ المقرئ المشهور أحد القراء، جاء إليه فقال له أحب منك أو أريد منك أن تقرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة وكلم الله موسى تكليما، فيصير موسى هو المكلم، وتصير الآية ليس فيها إثبات كلام الرب سبحانه وتعالى لعباده. فقال له أبو عمرو هبني قرأت كما تقول، فكيف تصنع بقول الله عز وجل وكلمه ربه وكلمه ربه، لأن هذه الآية وكلمه ربه لا تحتمل أن ينتصب الأول ويرتفع الثاني، لأنها واضحة في أن ربه فاعل، فبهت ذلك النافي لكلام الله عز وجل. فهذا يريد أن يغير حركة إعرابية تتوافق مع معتقده، هذا تحريف للكلم عن مواضعه. وهكذا فيما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال عن بعض الأئمة أنه قال رأيت عمرو بن عبيد أي رآه في المنام وهو يحك آية في كتاب الله، فهم يطمعون لو استطاعوا أن يحكوا ويحذفوا الآيات التي فيها رد على مذاهبهم لفعلوا، لأنهم ليس عندهم تجرد للحق وليس عندهم الجمع المرضي بين الأدلة، وإنما فهموا شيئا فأرادوا أن تنتظم جميع الأدلة على ما فهموه ولو كان بوجه التعسف وبوجه لي أعناق النصوص. وهذا لأجله سمي أصحاب الأهواء أصحاب الأهواء. قال فرآه يحكها بيده فقال له ماذا تفعل؟ قال سأعيدها. فلما فرغ قال له أعيدها؟ قال لا أستطيع. قال لا أستطيع. هذه وإن كانت رؤيا من ذلك الرجل الصالح رأى فيها عمرو بن عبيد ذلك الهالك التالف، لكن هذا هو مذهبهم أنهم لو استطاعوا تحريف أدلة الكتاب والسنة بنوع من التحريف، لكن الله عز وجل قد حمى كتابه وحفظه في هذا الباب وفي هذا الجانب. ومنها تحريف بزيادة، ومن هذه الزيادة زيادة اللام عندهم، فإنهم فسروا استوى بماذا؟ باستولى. هذه اللام جاءت من كيس المعتزلة، جاءت اللام هذه من كيس هؤلاء ولم تأتي من الكتاب ولا من السنة ولا من لغة العرب، فهذا تحريف بزيادة. ومنها تحريف للمعنى، تحريف للمعنى، وهذا هو الكثير، هذا هو الأكثر عندهم، لأن تحريف اللفظ لم يطيقوه وهكذا لا يستطيعونه في كثير من الأحوال. ومن هذا التحريف وإن كان في باب آخر تحريف الشيعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نورث ما تركنا صدقة، لا نورث ما تركنا صدقة، فإن المعنى في هذا الحديث لا نورث ما تركناه صدقة، يعني ما تركناه الذي تركناه فهو صدقة لا يصل إلى ورثة النبي عليه الصلاة والسلام منه شيء. ماذا أول هؤلاء المؤولون من الرافضة؟ نصبوا صدقة فقالوا لا نورث ما تركنا صدقة، يعني ما ترك صدقة بمعنى أنه لم يترك شيئا، وليس في هذا ماذا أو وأولها أيضا تأويل آخر بأن ما هذه مفعول لنورث، أي لا نورث الشيء الذي تركناه صدقة ونورث غيره، فذهبوا يحرفون على ما يشتهون. قال المؤلف رحمه الله وقلنا التحريف للمعنى هذا هو الكثير، وسيمر بك قسم صالح منه، أي قسم كثير منه فيما نأتي من كلام شيخ الإسلام وكلام الشارح رحمه الله. فيقول المؤلف رحمه الله والمواضع جمع موضع، والمراد بها المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها لأنها هي المتبادرة منه عند الإطلاق، فهم لا يعدلون به عنها، بخلاف أهل التأويل فإنهم يحرفون ويشابهون اليهود في هذا، فإن أصل تحريف الكلم عن مواضعه من فعل أهل الكتابين، ففيهم شبه باليهود من هذه الجهة ومن هذه الناحية أنهم حرفوا الكلمة عن مواضعه. قال وأما قوله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، فقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادة لحد، فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه. انتهى. هذا الكلام من شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله هذا يدل على أصل اشتقاق هذه المادة، الإلحاد في اللغة مأخوذة من الميل تدل عليه هذه المادة، يقال في حفر القبر ألحد فيه، أي حفر حتى وصل إلى المكان إلى الموضع المناسب ثم مال إلى جهة إلى اليمين أو إلى جهة اليسار في ماذا؟ في جانب القبر، مال عن الوسط فيقال لحد. قال ومنه الملحد في الدين أي المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه. قال فالإلحاد إذن ما هو تعريف الإلحاد في هذا الباب في أسماء الله وآياته؟ العدول بها، وهذا الإلحاد في اللغة الميل، والإلحاد في هذا معناه شرعا في هذه الجملة وفي هذه في باب أسماء الله وآياته العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، ذكره ابن القيم رحمه الله. قال فالإلحاد فيها، قال المؤلف فالإلحاد فيها إما أن يكون بجحدها وإنكارها بالكلية، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة، وإما بجعلها أسماء لبعض المبتدعات كإلحاد أهل الاتحاد. نعم، وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الإلحاد في باب الأسماء والصفات على 5 أقسام أو على 4 أقسام. من يذكرنا بها؟ ذكرها أيضا العثيمين رحمه الله في آخر القاعدة، في أي قاعدة؟ 7. نعم، ذكر الإلحاد هناك أنه على 4 أنواع. من يذكرنا بها؟ الإلحاد بمعنى وهو نعم تمثيل الله عز وجل. بماذا؟ تمثيل صفات الله بصفات خلقه، وأيضا تعطيل الصفات صفات الله عز وجل، هذا إلحاد ميل بها عما وجبت له. اشتقاق أسماء منها للآلهة التي يعبدونها كفعل المشركين عند أن اشتقوا اللات من الإله والعزة من العزيز، وأيضا من نوع من أنواع الإلحاد أن تسمى بما لم يسمى، لم يسمي الله عز وجل، أن يسمى الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه من الأسماء الباطلة، كتسمية النصارى له بالأب، وهكذا تسمية الفلاسفة له بالعلة الفاعلة إلى غير ذلك. هذا كله نوع من أنواع الإلحاد. فالمعطلة ملحدة والمجسمة ملحدة في هذا الباب، أي عندهم إلحاد أي ميل عن ما يجب في هذا الباب. وهكذا الذين سموا الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه كتسمية النصارى له بما سمعت أو الفلاسفة، هذا إلحاد ميل بها عما يجب فيها. وما هو الذي يجب في أسماء الله وصفاته؟ يجب فيها أن تمضى على هذه القاعدة المذكورة في هذا الباب، أنه يسمى الله بما سمى به نفسه وسماه به رسوله، يوصف بما صف به نفسه وصفه به رسوله، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. قال رحمه الله فالإلحاد فيها إما أن يكون بجحدها وإنكارها بالكلية، وهذا مذهب من؟ مذهب من إنكار الأسماء بالكلية؟ الجهمية. طيب، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، هذا اشترك فيه الجهمية والأشاعرة والمعتزلة، وإما بتحريفها عن الصواب. وقوله بجحد معانيها وتعطيلها إن كان جميع المعاني فهذا مذهب المعتزلة، أو بتحريفها عن الصواب إخراجه وإن كان بعضا فهو مذهب الأشاعرة والماتريدية والكلابية. قال وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة، وهذا أيضا جزء من مذهبهم الباطل. وإما بجعلها أسماء لبعض المبتدعات، تجعل أسماء لبعض المخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد، أهل الاتحاد الذين سموا الخالق مخلوقا والمخلوق خالقا، وجعلوا الخالق متحدا بالمخلوق، وأن الخالق هو عين المخلوق وأنه لا فرق. قال وخلاصة ما تقدم أن السلف رحمهم الله يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه، وبكل ما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إيمانا سالما من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا. ولهذا جاء عنهم الأثر المشهور أمروها بلا ماذا؟ كما جاءت بلا كيف. ما المراد بقول السلف بلا كيف؟ هل المراد أنها ليست لها كيفية، أو المراد بدون سؤال عن كيفيتها، وهكذا أيضا بدون التعرض للكيفية لأنه لا يعلم الكيفية إلا الله؟ ما المراد الأول أو الثاني؟ الثاني، أنه لا يسأل عنها بكيف، والسؤال عنها بكيف بدعة، وأيضا أن هذه الكيفية لا يدركها البشر. قال ومن التكييف والتمثيل، ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا. الكلام في الذات والصفات بابه واحد، فإن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات يحتذى فيه حذوه، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف فكذلك إثبات الصفات. نعم، هذه قاعدة من القواعد المهمة التي يرد بها على أهل التعطيل، التي يرد بها على أهل التعطيل. فإذا جاء شخص وقال لك أنت تثبت لله نزولا، نقول نعم نثبت أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كما أخبر به عن نفسه، نثبت أن الله يجيء للفصل بين عباده يوم القيامة كما أخبر بقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، نثبت أن الله يضحك كما يشاء سبحانه وتعالى، أن الله يعجب كما يشاء سبحانه وتعالى، أن الله يغضب كما يشاء سبحانه وتعالى متى شاء وهكذا. فيقول، فإذا قال لك كيف ينزل، قل له كيف ذات الله، فيقول لك لا أدري لا أعرف لا أعلم. قل له الكلام في الصفات كالكلام في الذات، فإذا كنت لا تدرك كيفية ذات الله سبحانه وتعالى فكذلك لا ندرك كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، فإن الكلام في الذات كالكلام في ماذا؟ في الصفات، يحتذى فيه حذوه، معناه أن سبيله في تقرير ما تقرر ونفي ما نفي سبيله واحد، ليس بينهما فوت ولا تباين في هذا في هذه القاعدة العامة. فالكلام في الصفات لأن الصفات هي صفات الذات، الصفات صفات الله عز وجل هي معاني قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، فإذا كنت تجهل كيفية الله سبحانه وتعالى فكذلك من باب أولى أنك تجهل صفات الله سبحانه وتعالى، لأن صفاته معاني قائمة بذاته. فالكلام في الصفات فرع الكلام في الذات يحتذى فيه حذوه، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف يقال، فيقال لهذا الذي عطل هذه الصفة يقال هل تثبت لله سبحانه وتعالى وجود، فيقول فلا شك أنه سيقول نعم، لأنه لو قال لا وجود لله فهذا كفر، فيقول نعم أثبت لله عز وجل ذاتا، هل تثبت هذه الذات وجودها وكيفيتها وتعلم كيفيتها، فلا شك أنه سيقول أثبت لها وجودا وأثبت لها كيفية لا أعلمها، فيقال له فكذلك أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل صفات كما أخبر بها عن نفسه وأخبر عنه بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى وسلم فيما ثبت عنه، ولا نثبت ولا نعلم لها ماذا، لا نعلم كيفيتها، نثبت كيفية لكننا لا نعلمها. هذا معنى قولهم الكلام في الذات كالكلام في الصفات، أو الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات. قال رحمه الله وقد يعبرون أي السلف عن ذلك بقولهم تمر كما جاءت بلا تأويل، ومن لم يفهم كلامهم ظن أن غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى، وهذا الغلط وقع فيه كثير من الناس وزلقت فيه أقدام، فهموا أن المعنى في قول السلف تمر كما جاءت بلا تأويل، ظنوا أن المعنى بلا ماذا، أن المعنى أنها تقرأ ألفاظها دون التعرض لمعناها. قال المؤلف وهو باطل، فإن المراد بالتأويل المنفي هنا هو حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته، والتأويل له ثلاث معان، التأويل له ثلاث معان كما تقدم ذلك مرارا، أن التأويل يأتي في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول إليه الشيء وكنه الشيء، هذا يسمى تأويلا. قال الله سبحانه يوم يأتي تأويله أي حقيقته وبيانه، قال الله سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام قال هذا تأويل رؤياي من قبل، يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، تأويل رؤياي أي حقيقته، حقيقة هذه الرؤيا التي رآها قبل عشرات السنين. وهكذا يقال في ما جاءت من هذه الألفاظ في باب وما يعلم تأويله إلا الله أي حقيقة الأشياء ووقوعها كما أراد الله سبحانه وتعالى وكما علم وكما شاء، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فالتأويل يأتي بهذا المعنى بمعنى حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته، وهذا لا شك أن البشر يجهلونه، فلهذا كان السلف يقولون تمر كما جاءت بلا تأويل. والقسم الثاني من أقسام معاني التأويل، التأويل بمعنى التفسير، ومنه قول المفسرين القول في تأويل قول الله عز وجل أي في تفسيره، والثالث وهو اصطلاح للمتأخرين، هو حمل الدليل على المعنى المرجوح بماذا؟ بقرينة. طيب
قال رحمه الله: فإن المراد بالتأويل المنفي هنا هو حقيقة المعنى وكنها هو كيفيته، وهذا هو العبارة الأخرى التي وردت عنهم تمر كما جاءت بلا كيف، هو بهذا المعنى. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث. نقل هذا ابن قدامة عن الإمام أحمد في مقدمة لمعة الاعتقاد، وهو موجود في مجموع الفتاوى شيخ الإسلام في المجلد الخامس صفحة 26، ونقله شيخ الإسلام في أكثر من موضع، ونقله ابن القيم في أكثر من موضع من كتبه. لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث، هذا معنى كلام الإمام أحمد. وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري، شيخ البخاري نعيم بن حماد هو فيه ضعف في الحديث إلا أنه إمام في السنة، قال: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل. هذا ثابت عنه، عن نعيم بن حماد، وجاء عن غيره من السلف، وجاء عن غيره من السلف: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل. والسلف كانوا يذكرون هذا التشبيه والتمثيل في باب الرد على المجسمة التي كانت تمثل صفات الله وصفات خلقه تعالى الله عز وجل عن ذلك. وهل هناك فرق بين التشبيه والتمثيل؟ وما هو الأولى أن يقال؟ أن يقال من غير تمثيل أو من غير تشبيه؟ ما هو الأولى أن يقال؟ يقال من غير تشبيه أو من غير تمثيل مع التعليل؟ من غير تمثيل. لماذا؟ ارفع صوتك. لأنه اللفظ الذي ورد به القرآن، هذا أولا. ثانيا لماذا؟ لأن التمثيل المشابه من جميع الوجوه، والتشبيه المشابه من بعض الوجوه، وهناك اشتراك في أصل المعنى كما سيأتي إن شاء الله، اشتراك في أصل المعنى في باب الصفات، وهذا هو المعنى الذي تفهمه العرب. وأيضا وجه ثالث لهذا، أن بعض أهل الأهواء يقول من غير تشبيه ويريد به نفي الصفات، يقول يلقبون أهل السنة بماذا؟ بالمشبهة، لأنهم أثبتوا الصفات، لأن إثبات الصفات عندهم يقتضي التشبيه، فإذا قلت من غير تشبيه كنت كأنك قلت من غير إثبات صفات، فيكون فيه لبس في هذا الجانب. أما السلف رضوان الله عليهم ورحمهم الله فكانوا يطلقون من غير تشبيه بمعنى من غير تمثيل، وهم يريدون بذلك الرد على المجسمة التي نبتت في ذلك العصر. وأول من قال بذلك هو هشام ابن الحكم الرافضي، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام، أول من شبه الله عز وجل بخلقه هو هشام ابن الحكم الرافضي، فإنه قال إن الله عز وجل ماذا؟ جسم، وما شبه الله عز وجل بخلقه، فقيل لهم ممثلة وقيل لهم مجسمة. هشام بن الحكم الرافضي كان يثبت لله عز وجل ما مماثلته للمخلوقين، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. كذلك أيضا يقول ابن القيم، يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب في التدمرية 43، قال: وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل صفات سائر الذوات. فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟ قيل له: كما قال ربيعة ومالك وغيرهما، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. قال: لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا؟ قيل له: كيف هو؟ فإذا قال: أنا لا أعلم كيفيته، قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفات يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ إلى آخر ما ذكر في هذا الذي نقله رحمه الله تعالى الهراس. طيب يا أخوان، جاء وقت الإخوة وما كان من هذه الأوراق مناسبة إن شاء الله نتعرض لها في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.